اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه بها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: فوجب الحلال من الولاية ولاية الواجب عليه. كان الكلام في رواية اتفاق العقول عن الصادق عليه السلام. هذه الروايات طويلة وهي تصنف معايش الناس إلى أربع جهات: الجهة الأولى الولاية، والجهة الثانية التجارة، والجهة الثالثة الصناعة، والجهة الرابعة والأخيرة الإيجار. هذه الرواية تبتلي بالكثير من الإشكالات، ومن أهم هذه الإشكالات أن معايش الناس لا تنحصر في هذه الجهات الأربع. فهناك المزارعة، وهناك المساقاة، بل هناك من يعيش على الخمس والزكاة وبيت المال. فمن يسترزق من بيت المال يحتاج من بيت المال، ولا تشمله هذه الرواية. من هنا نوقشت هذه الرواية بعدة إشكالات، ولا نريد أن نتعمق كثيرا في هذه الأمور لأننا سنخرج عن سبيل البحث. فمن أراد التوسع فعليه بمراجعة حاشية السيد محمد كاظم اليزدي صاحب العروة على المناسب، وأيضا حاشية الميرزا الإيرواني على المناسب. هذا الكتاب العظيم مكاسب الشيخ الأنصاري حشية بحواشي كثيرة، وعلق عليه الأقطار، ومن أبرز الحواشي أربعة أو خمس حواشي. الحاشية الأولى حاشية السيد محمد كاظم اليزدي صاحب العروة. الحاشية الثانية حاشية الشيخ محمد كاظم الخراساني الآخر صاحب الكفاية. الحاشية الثالثة حاشية الميرزا محمد حسين النعيمي، وله تقريران لكن من كتاب البيع إلى الخيارات، البعض لم يحشي على خصوص المكاسب المحرمة. والحاشية الرابعة في خمسة مجلدات قد طبعت، وهي حاشية المحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني صاحب كتاب نهاية الدراية. والحاشية الخامسة هي حاشية الشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله على المكاسب. وهناك حواشي كثيرة على مكاسب الشيخ الأنصاري، وهذا الكتاب يمثل نقلة نوعية في الفن وفي خصوص المعاملات، حتى قال قائلهم: مكاسب الشيخ خير من رسائله. فالشيخ الأنصاري نقل الفقه والأصول نقلاً معيناً. أما الأصول فكان بكتاب فرائض الأصول وهو كتاب الرسائل، وأما الفقه فله الكثير من الكتب الفقهية، ولكنه تجلى إبداعه في فقه المعاملات وخصوصا في كتاب المقاصد. الجهة الأولى في الروايات، قلنا هذه الجهات الأربع، هناك جهات محللة وهناك جهات محرمة. الجهة المحللة للولاية ولاية الوالي العادل وهو المعصوم عليه السلام، أو من ينصبه ويجعله نائبا عنه. وأما الولاية المحرمة فهي ولاية ولاة الجهة. سنتكلم اليوم أكثر درس تطبيق في هذه الرواية. هذه الرواية تبتلي بالكثير من التشويش والاضطراب وكثرة الطمأنينة والتكرار. وإن شاء الله إذا قرأنا هذه الرواية ستلاحظون كأنما نقرأ متنا فقهيا لا متنا روائيا، فكأنما ندرس مصنف من مصنفات الأصحاب لا رواية من الرواية. فأغلب درسنا اليوم إن شاء الله عبارة عن قراءة وتطبيق. خلاصة البحث أنه هذه الجهات الأربع، الولاية والتجارة والصناعة والإجارة، إن كانت هناك غاية محللة أو منفعة محللة هذه الجهة حلال، وإن كانت هناك غاية محرمة أو مفسدة فهذه الإجارة والصناعة محرمة. الخلاصة ولكن فيها كثير من التفاصيل، حاول نقرأ. قال قدس سرهم في مقام نقل الرواية: فوجه الحلال من الولاية، والمراد بالولاية السلطنة، ولاية الوالي العادل وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ونقيصة. بجهة يعني في جهة، من جهة يعني نائب الوالي ليست له ولاية مطلقة، تتحدى ولاية نائب الوالي بحدود ما حدده الوالي من دون زيادة ولا نقيصة، يعني له مأمورية أنت تنوب عني في هذه الحدود، لا يمكن أن يتجاوز هذه الحدود فلا سلطنة له، ولا يمكن أن يقصر عن الحدود الواسعة التي أعطيته. بجهتي يعني في جهتي، يعني ولاية ولاته ولاة الوالي العادل في جهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ونقيصة، فالولاية له للوالي العادل، والعمل معه ومعونته وتقويته حلال محلل. ما الفرق بين الحلال والمحلل؟ وقع الكلام في بيان الفرق بين الحلال والمحلل، ذكر الأقوال، لا أريد أن أمثل كثيرا في هذه الأشياء، أذكر لكم ثلاثة أقوال، ثلاثة احتمالات. القول الأول حلال محلل، هذا تأكيد، فلفظة محلل تأكيد لحلية الحلال، كما تقول حرام محرم كما سيأتي في الرواية، فمحرم تأكيد لحرمة الحرام، ومحلل تأكيد لحلية الحلال. القول الثاني حلال عقلان، محلل شرعا، كما تقول حرام عقلا، محرم شرعا. فلفظة حلال ناظرة إلى الجانب العقلي، ولفظة محلل ناظرة إلى الجانب الشرعي. القول الثالث، حلال ناظرة إلى خصوص الحكم الشرعي مع غض النظر عن الدليل الدال عليه، وأما محلل فهي ناظرة إلى الحكم الشرعي مع ملاحظة حيثية الاستدلال عليه. لذلك تقول محلل، يعني قام الدليل على حليته. وهكذا حينما تقول حرام محرم، حرام يعني تنظر إلى خصوص الحكم الشرعي مع قطع النظر ومع غمض وغض النظر عن الدليل الدال على الحرمان. وأما لفظة محرم فهي ناظرة إلى الحكم الشرعي بلحاظ الدليل الدال عليه، فتقول محرم يعني قام الدليل على حرمته. طبعا هذا بلحاظ حيثية اسم المفعول، محلل محرم يعني الدليل الدال على الحلية في الأول والحرمة في الثاني. ولكن القول الثاني والثالث لا دليل عليه، بالإمكان الإنسان أن يتبرع من جيبه المبارع، ويأتي باحتمالات كثيرة ظاهر الرواية التأكيد، حلال محلل حرام محرام، لأن الإمام عليه السلام في مقام بيان الأحكام الشرعية وقد يحتاج إلى التأكيد. فلفظة حلال محلل عبارة حرام محرام في مقام التأكيد، الله المعان. وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته، فالعمل لهم يعني لولاة الجار في نسخة أخرى، والعمل لهم يعني الفرق في الفاء والواو، والكسب لهم بجهة الولاية معهم، يعني من جهة الولاية. أحيانا تكسب لا مع الجارة لكن لا من جهة الولاية، كان تخيط له ثوب يستأجرك لبناء مسجد، وإن كان سيأتي في معونة الضالين، لا تخيط لهم ثوبا ولا تعنهم على بناء المسجد، لكن أنت هنا أجير لا من جهة أنك من أتباع الوالي. فيقول الحيثية المحرمة هنا من جهة الولاية، إذا عملت معهم بحيث أصبحت من أتباع الوالي ومن زمرة الوالي، أحيانا تعمل مع السلطان الجائر لكن لا من جهة الولاية، من جهة الإجارة، من جهة الصناعة، والكسب لهم بجهة الولاية معهم في نسخة الوسائل، والكسب معهم بجهة الولاية حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، لأن كل شيء من جهة المعونة له، يعني حاكم الجار الوالي الجار، معصية كبيرة من الكبائر. ثم الإمام عليه السلام يعلم ذلك كله موجود في كتاب الله، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. لماذا لا يجوز العمل مع الوالد الجاهل؟ لأن فيه مفسدة للعباد والبناء، للحق والنفس. قال ذلك أن في ولاية الوالد جاءت دروس الحق كله. دروس جمع دراس، ومن مراد بالدراس؟ الاضمحلال، يعني محو الحق، اضمحلال الحق، وإحياء الباطل كله، وإضرار الظلم والجور والفساد، وإبطال الكتب، يعني الكتب المنزلة السماوية، وقتل الأنبياء لا إله إلا الله، وهدم المساجد، وتبديل سنة الله وشرائعه، شرائع جمع شريعة. فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدم والمجدد. معروف القاعدة، الضرورات تبيح المحظورات، فلا يجوز أكل الميت ولا يجوز شرب الدم، ولكن إذا جاع المكلف ولم يجد ما يأكله بحيث أدى الجوع إلى الهلاك، يقولون ولم يجد إلا الميتة، يجوز له أن يأكل من الميتة، لكن مو أن يشبع، أن يأكل بمقدار ما يسد رمقه. هذا عطشان وإذا لم يشرب سيموت، يقولون لا يجوز له أن يشرب جميع قنينة الخام أو جميع الدم، يشرب من الدم أو الخمر بالمقدار الذي يسد رمقه ويبقي حياته. كذلك لو إذا لم يعمل مع الظالم سيموت، لا يجد ما يأكل، يجوز أن يعمل بالمقدار الذي يسد رمقه ويسد حاجته من باب الضرورة. هذا من باب الحكم الثاني. الحكم الأول الضرورات تبيح المحظورات، يعني بحسب الحكم الأولي يحرم العمل الأفضل، بحسب الحكم الثانوي جاز لهذا المضطر المنطار أن يعمل معه بمقدار ما يسد رمقه بالأخير. هذا تمام الكلام فيين؟ في الأمر الأول لله. الآن الثاني، قال وأما تفسير التجارات في جميع البيوع، ما المراد بالبيوع؟ معروف في اللغة البيوع جمع بيع، لكن في هذه الرواية ما المراد بالبيوع؟ لأنه في نفس هذا القسم الثاني التجارات سيتكلم عن الهبة، ومن الواضح أن الهبة معاوضة وليس بيعا. من هنا الأقوال في تفسير معنى البيوع ثلاثة. القول الأول خصوص البيع والشراء. القول الثاني المراد بالبيوع مطلق المعاوضة، ما يشمل البيع وما يشمل غير البيع من الهبة والهدية وغيرهما من المعاوضة. القول الثالث المراد المعاملة التي تشمل غير المعاوضة أيضا، لأنه سيتكلم عن العارية، ومن الواضحين أن العارية ليست معاوضة. إذن أقوال ثلاثة، خصوص البيع، مطلق المعاوضة، الأعم من المعاوضات. والصحيح إن شاء الله في المكاسب نحاول أن نرجح، مو دائما نذكر أقوال، لكن لا لن نلتزم دائما أن نرجح، ولكن يحاول الطالب أن يتمرن على الاستنباط والترجيح والاستظهار. والصحيح أن المراد بالبيع في هذه العبارة خصوص البيع والشراء بقرينة المقابلة، حينما تكلم عن الجهة المحللة قال الغيوع، ولكن عندما سيتكلم عن الجهة المحرمة يقول البيع والشراء، يذكر ما يقابل البيع والشراء. فبقرينة المقابلة بين البيع والشراء نعرف أن المراد خصوص البيع. إن قل كيف تفسر ذكر الهبة والعارية بعد البيع؟ قلنا هذا من باب الاستقرار ومن باب أن الكلام في جهود. قال وأما تفسير التجارات في جميع البيوت، الآن يتكلم عن الحيثية الأولى المحللة ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز له أن يبيع، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز. طبعا العبارة هل المشتري أو المشترى، البعض أصر على أنها باسم المفعول المشترى، والصحيح المشتري بقرينة المقابلة، لأنه ذكر الشراء في مقابل البيع. يقول هكذا أن يبيع الذي يجوز له أن يبيع مما لا يجوز له أن يبيع، كذلك المشتري الذي يجوز له أن يشتري مما لا يجوز له أن يشتري. فبقرينة المقابلة بين البيع والشراء نستظهر أن المراد باللفظ المشتري للمشترى، وكذلك المشتري الذي يجوز له المشتري شراؤه يعني المبيع، ضمير متصل يعني الشيء الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز له شراؤه. فكل مأمور به مما هو بذاع للعباد وقوامهم به في أمورهم. هنا ما المراد بكل مأمور به؟ الآن أنت إيش تشتري من أكل وشرب، من مأكل ومشرب وملبس، هذا مأمور به؟ ما المراد بالمأمور به؟ المراد بالمأمور به هنا الجائز والمباح بالعنوان الأول. لماذا ذكر المأمور به؟ فمع أنه ظاهر عبارة ولفظة المأمور به والفرض الوجوب، حينما يقال مأمور به يعني واجب، فرض واجب، لماذا أطلق لفظ الفرض ولفظ المأمور به على الجائز؟ أمس ذكرناها المراد به الجائز بالمعنى الأعام الشامل للواجب والمستحب والمكروه والمباح. لماذا أطلق عبارة مأمور به أو الفرض؟ يقولون بالنظر إلى تحقق الوجوب الكفائي عند الضرورة، يعني عند الاضطرار يجب الأمر كفاية، فبلحاظ تحقق الوجوب الكفائي عند الضرورة في هذه الحالة عبر بماذا؟ بالمأمور به. فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد. ما الفرق بين غذاء وغذاء بالنقطة وبدون نقطة؟
غذاء بالنقطة هو مملع،
بالنقطة هذا خرجت بحثنا عموما نقطة لغوية بالنقطة غذاء يعني الطعام أي طعام، وأما غذاء هي خصوص الوجبة التي تؤكل وقت الظهر. فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به، يعني قوام العباد به بالمأمور به في أمورهم في وجود الصلاة الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون. لاحظ النكاح واللباس هذا ليس من قلنا من المعايش المراد ما يحتاج به عادتان وليس ما يحتاج به ضرورتان، وإن قد يعيش الإنسان من دون نكاح. ويملكون ويستعملون من جميع المنافع أي من سائر المنافع التي لا يقيمهم غيرها. هذا الأمر الأول كل مأمور به، ثلاثة عناوين يذكر عنوانا للجواز. الأمر الأول كل مأمور به، الأمر الثاني وكل شيء يكون لهم للعباد فيه الصلاة من جهة من الجهات، يعني فيه جهة مصلحة وخالدة. فهذا كله هذا كله الأمرين كل مأمور به وفيه جهة من جهات الصلاة، حلال بيعه وشراؤه وإمساكه، إمساكه يعني السلطنة عليه الاحتفاظ به. أحيانا إمساك حرام مثل كتب الطلاق مثل كتب الطلاق، وليس المراد بإمساكه خصوص اللمس يعني الاحتفاظ به. واستعماله وهبته وعاريته، هذه العبارة هبته وعاريته نحملها على الاستقرار. الإمام طب من دار مقام البيان، أنت تسأل وأزيدك من شعر هذا المراد بالاستقرار، يعني مزيد بيان من الإمام عليه السلام. نعم. بيع الأمر بيع الأمر النكاح. وأما وجوه الحرام من البيع والشراء، هذا وجه المقابلة. لاحظ هنا وأما وجوه الحرام من البيع والشراء، في وجه الحلية ماذا قال؟ قال وأما تفسير التجارات في جميع البيوع وجوه الحرام. بقرينة المقابلة استظهرنا أن المراد من البيوع هو خصوص عملية البيع والشراء. وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله وشربه أو كسبه، هذا كله واضح، أو نكاحه مثل ماذا؟ بيع الأمة الذي يحرمه الله، واضح ولا؟ أو ملكه، أحيانا النهي عن ملكه مثل ماذا؟ ملكية الكافر للمسلم، هذا ما يجوز. هنا دائما الحرمة متجهة إلى البيع والشراء، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، تجري قاعدتهم في السبيل. أو إمساكه مثل حرمة الاحتفاظ بكتب الضلال، أو هبته مثل هبة العبد المسلم للكافر، كما يجوز. أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا أو بيع المدينة. وجه الفساد إما لنفس العملية وإما لنفس المبيع. الربا نفس العملية نفس البيع حرام، ولكن بيع الميتين الحرمة متجهة إلى المبيع، لأن المبيع ميتة أو خمر أو خنزير لا يجوز. والجامع المشترك بين العملية أو المبيع وجود جهة من جهات الخسران أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير مثيل البيع بالربا أو بيع الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع يعني الجوارح من صنوف سباع الوحشي أو الطير أو جلودها أو الخام الجهة الثالثة أو شيء من وجوه المجلس. إذن العنوان الأول مما هو منهي عنه من جهة الوجود، هذا العنوان الأول منهي عنه. العنوان الثاني يكون فيه شيء من وجوه الفساد. العنوان الثالث شيء من وجوه النجاس. ملاحظين معي يا أخوة أو لا في الرواية؟ فهذا كله حرام محرم، هذا كله هذه العناوين الثلاثة، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وإمساكه والتقلب فيه. ما المراد بالتقلب؟ استعماله، تقلب في الشيء يعني أنحاء الاستعمال، أنحاء التقلب يعني أنحاء الاستعمال والاستخدام. فجميع تقلبه في ذلك يعني جميع استخداماته في ذلك شتى أنحاء التقلب حرام. يذكر عنوان آخر، عنوان الرابع، ويذكر عدة عناوين. وكذلك كل مبيع ملهو به مثل آلات الخمار وآلات اللهو. الثالث الرابع ذكرنا ثلاثة عناوين، هذا العنوان الرابع، وكذلك كل مبيع ملهون به. الخامس وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله عز وجل مثل ماذا؟ الصليب، الأصنام، أي تقرب به لغير الله، أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجود المعاصي، أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك. نفس عنوان الولاية يجوز لضرورته. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية الإجارة التجارات. الجهة الثالثة وأما تفسير الإجارات، هذا العنوان نأخذه ونحاول. أحيانا تأذن بالإجارة وأحيانا تجري عقدا، تقول هذا ابن يدي تؤجر نفسك، وأحيانا تأتي بالولد وتبرم عقد الإجارة أعجبتك وقريبك. الرواية في البداية تتكلم عن الإذن في الإجارة، ثم بعد ذلك تتكلم عن عقد الإجارة. عقد الإجارة تكون عمل الإجارة. نقرأ العبارة. وأما تفسير الإجارة فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك، يعني إجارة ما يملك، أو يلي أمره، يعني إجارة ما يلي أمره الأولاد، من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارة. من جهات الإجارة يعني من أقسام الإجارة. أو يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به، شيء يملكه مثل السيارة في زمانه، فيما ينتفع به من وجوه المنافع. هل تكون له فائدة؟ محللة. أو العمل بنفسه وولده، هنا العمل بنفسه هنا يعني عقد الإيجار، وإلا هو ذكر في البداية إجارة الإنسان نفسه وهو ما يملك، هنا إجارة الإنسان نفسه وهو ما يملك يعني الإذن في الإجارة، وإلا العبارة تكررت. الآن حينما يقول أو العمل بنفسه وولده يعني عمل عقد الإجارة، أو العمل بنفسه وولده ومملوكه ويجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي. إذا كان وكيل صار من جهة الولاية، فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه عبدا عبدا أو دارا أو وكيله يجرب ما في إجارته. ما المراد بالوكيل هنا؟ يقولون هكذا، مو الوكيل الآن المتعارف عندنا، لا، الوكيل هكذا، لو استأجرت عبدا فأنا الأجير الأول أملك منافعه، ثم بعد ذلك أؤجر هذا العبد عليك. مثل استأجر الدار، استأجر الفندق، ثم أؤجر الفندق، فأنا وكيل في الإيجار المستأجر الأول. واضح ولا؟ أصبح وكيلا في الإجارة. الآن هذا العبد أنا استأجرته، أنا المستأجر الأول، استأجرت منافعه، ثم أجرت هذا العبد، هذا العبد وكيل، أنا وكيل في تأجيره. واضح العبارة إن شاء الله. قال أو وكيله في إجارته، لأنهم هذه الأصناف ولد قرابة وكيلة وكلاء الأجير من عنده، ليسهم بولاة الوالي. فإذا من جهة الإجارة نظير الحمال الذي يحمل شيئا معلوما بشيء معلوم، هذه معارضة، شيء معلوم بشيء معلوم، فيحمل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه أو مملوكه أو دابته، أو يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه أو بمملوكه. لاحظ التكرار طبعا من الرواية أيضا في الطرف، هذا العبارة بنفسه إلى قوله من وجوه الإجارات ما موجودة في بعض النسخ، بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير من قبله، فهذه وجوه من وجوه الإجارة. حلال لمن كان من الناس ملكا أو سوقا أو سوقة. ما المراد بالسوقة؟ الرعية، وكل من هو دون الملك. لماذا سموا بالسوقة؟ لأن الراعي يسوقهم سوقا والملك يسوقهم سوقا، أطلق عليهم سوقا. أو كافرا أو مؤمنا فحلال إجارته وحلال كسبه من هذه الوجوه. هذه العبارة مقطع يستفاد منها الحلية التكليفية، ومقطع يستفاد منه الحلية الوضعية. لاحظ العبارة، فحلال إجارته تكليفان، هذه حلية تكليفية، وحلال كسبه وضعان، يعني الكسب الذي يأخذه حلال يعني تتحقق الملكية، والملكية أثر وضعي وحكم وضعي. طبعا هذا المقطع فيه اضطرابات كثيرة وإرجاع للضمائر تارة كذا وتارة كذا، أنا هذا حضرت بس شفت أنه مضيع الوقت تارة ولا داعي لها. يمكن تراجعون الكتب المفصلة، هذا الضمير الرجع على كذا وهذا احتمال كذا وهذا احتمال كذا، وحولا فيمكن مثلا هذا لأنهم، هل ترجع على الوكيل أو على المؤجر، على المستأجر أو على المؤجر، تفاصيل طويلة لا داعي للإطالة فيها. فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة، نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم أكله أو شربه، يحمل الخمر، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء، صنع الخمر، أو حفظه، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا، أحيانا هدم المساجد ليس ضرارا من أجل ترميمها، هذا جائز، هدم المساجد ضرارا يعني من أجل الإضرار بها، أو قتل النفس بغير حقه، أحيانا يؤجر نفسه لقتل النفس بحقه للقصاص أو لإجراء الحد، أو عمل التصاوير. هنا توجد نسختان، نسخة عمل التصاوير ونسخة حمل التصاوير، والأصح هو ماذا؟ حمل التصاوير، لأنه سيأتي الخنزير والكلب، كيف تعمل الخنزير والكلب؟ فلكي يتوافق السياق الأفضل حمل، مع أن أكثر النسخ فيها عمل، لفظة عمل تنسجم مع التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر، لكن ما تنسجم هي الخنزير والميتة والدم. لاحظوا العبارة بالثامن، أو عمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر، هذا لفظة عمل تنسجم، والخنازير والميتة والدم ما تنسجم، تنسجم معها عبارة ولفظة حل، والأمر سهل. أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه، يعني كان حراما بحد ذاته من دون جهة الإجارة، وكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات فمحرم على الإنسان، إجارة نفسه فيه أو له، ما المراد بفيه أو له؟ في احتمالات كثيرة، أنا أذكر لكم احتمال واحد، فيه أو له، فيه يعني بالكامل، له يعني مقدمة من مقدماته، مثلا أحيانا يستأجرك في عمل الخمر، يعني صناعة الخمر المباشرة، أحيانا يستأجرك لعمل الخمر، يستأجر سيارة لكي تحمل العنب فقط، فصار استئجار السيارة للخام. فرق بين أن يستأجرك في صناعة الخام وبين أن يستأجرك لصناعة الخام، إذا استأجرك في صناعة الخام يعني مباشرة بالكامل، إذا استأجرك لصناعة الخام يعني مقدمة من مقدمات صناعة الخام. إذن فيه يعني بالكامل مباشرة، له يعني مقدمة، أو شيء منه أو له، شيء منه يعني جزء، أحيانا يستأجر إلى جزء منه، أنت فقط تقصر العين، أو له، هذه له يعني مقدمة للجزء، واضح العبارة ولا؟ أول عبارة للعمل الكامل صناعة الخمر، إما فيه أو له يعني مقدمة للخمر، ثم تأتي إلى الجزء، جزء العمل، إما فيه أو له، واضح كأنه مصنف من المصنفات، أو شيء منه يعني يؤجر نفسه على إيجاد جزء من الحرب، أو له يعني يؤجر لمقدمة لذلك الجزء، إلا لمنفعة من استأجره كالذي يستأجر له الأجير ليحمل الميتة ينحيها عن أذى أو أذى غيره وما أشبه ذلك، يعني تترتب منفعة من المنافع، الاستئجار لحمل الميتة ما يجوز، لكن لدفع الأذى يجوز، فهنا لترتب المنفعة جمع. وكل من آجر نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو ملك أو سلطة على ما فسرناه مما تجوز، يعني من الأشياء التي تجوز الإجارة فيه، فحلال محلل فعله وكسبه، محلل فعله ناظر إلى الحر إلى الحلية ماذا؟ التكليفية يعني جائز، وكسبه ناظر إلى الحلية الوضعية يعني ما يكسبه ينتقل إلى ملكه. وأما تفسير الصناعات يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد.